نعم.
قال رحمه الله: باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تتابع وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات، فسقطت متتابعات. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مريض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، وقال: إسناد صحيح موقوف. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وإسناده ضعيف. قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. ورواه أبو داود.
نعم. قضاء رمضان الأصل عدم التكليف، الأصل براءة الذمة، ولذلك من أفطر في رمضان سواء لعذر أو لغير عذر، سفر، مرض، معصية، المهم أنه أفطر في رمضان. فهذا الذي أفطر في رمضان إذا أراد أن يقضي، هل يشترط أن يقضي هذه الأيام متتابعة كما أن رمضان صومه يكون متتابعا؟ فهذه الأيام التي أفطرها هل يجب عليه أن يصومها متتابعة أو يجوز له أن يفرقها؟ جماهير أهل العلم على أنه يجوز له أن يصومها متتابعة ويجوز له أن يفرقها، وأنه مخير في المهم أن يصومها متتابعة متفرقة، وإن كان باتفاق أهل العلم إن صامها متتابعة فهو أفضل، لكن هل يجب أو لا يجب؟ الصحيح أنه لا يجب أن يصومها متتابعة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم يكون متتابعا، وذلك لقراءة فعدة من أيام أخر متتابعات، فعدة من أيام أخر متتابعات. قال أهل العلم: أول شيء هذه القراءة ليست ثابتة طبعا، وإنما هي تفسيرية، وقال بعضهم إنما هذا الأمر على الإرشاد لا على الوجوب، بدليل أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أن النبي كان يأمرهن أن يصمن الأيام متتابعة. معلوم أن النساء بشكل عام تقريبا إلا يعني من انقطع حيضها أو لم تبدأ بالحيض يفطرن في رمضان بسبب الحيض 5 أيام أو 6 أيام، ما من امرأة إلا وتفطر في رمضان بسبب الحيض. ومع هذا يعني مع انتشار هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم يعبر عنها عمت هذه البلوى، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء بشيء من هذا، والأصل فيه مشقة على الناس، والأصل التيسير، والأصل كذلك أن القضاء يكون في السنة كلها، فإلزام الناس بالصوم متتابعا لا دليل عليه. فعلى ذلك يكون القضاء متتابعا ويكون متفرقا. ويبقى الأمر وهو إذا قضى الإنسان هذه الأيام قبل دخول رمضان القادم فبها ونعمة، وهذا هو المطلوب. إن تأخر حتى يدخل عليه رمضان ولم يقضي الأيام التي عليه من رمضان، وهذا يحدث لكثير من النساء خاصة إذا كانت حبلة أو مرضعة أو غير ذلك، فإذا كان هذا التأخير لعذر حتى دخل رمضان القادم فقال أهل العلم لا شيء عليه، يقضي فقط، عليه القضاء، يبقى في ذمته هذا القضاء. وقال وإن كان هذا لغير عذر تكاسل، بعدين 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 ثم قال ما بقي الخمسة خلاص أصوم إن شاء الله بعد رمضان، اللي هو قضاء رمضان الفائت يصومه بعد رمضان الحالي. فهنا ذهب ابن عباس وابن عمر إلى أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف من كلام ابن عمر وابن عباس وعن أبي هريرة أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا ذهب إليه أكثر أهل العلم. وبعضهم قال ليس عليه إطعام لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا هي فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم مقدم رضي الله عنهم وأرضاهم. من مات وفي ذمته صيام، من مات في ذمته صيام سواء مات في رمضان أو مات بعد رمضان، مهم في ذمته أيام أفطرها، فهل يصام عنه أو لا يصام؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا يصام عنه، يصوم عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولكن جاء هذا الحديث مقيدا، من مات وعليه صيام منذر صام عنه وليه. الصوم الواجب قسمان، إما واجب أوجبه الله وإما واجب أوجبه العبد. ما أوجبه الله تبارك وتعالى هو صوم رمضان، ما أوجبه العبد على نفسه هو صيام النذر، أن يأتي الإنسان وينذر على نفسه صوما، إن شفي مريضي لله علي أن أصوم 10 أيام، أو بدون طلب من الله يقول لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، جاءه خبر أفرحه فقال نذر علي أن يصوم 10 أيام. هذا إيش هذا النذر؟ النذر شيء ألزم الإنسان فيه إيش؟ نفسه، فأوجبه هو على نفسه ولم يوجبه الله عليه. الله تبارك وتعالى الأصل سبحانه وتعالى أن حقه يتنازل عنه سبحانه وتعالى، فمن مات وعليه قضاء لا يقضي عنه وليه، والله تبارك يتنازل عن حقه سبحانه وتعالى لموت هذا الإنسان. أما النذر قال النذر لا، هو ألزم نفسه به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. طبعا قول النبي صام عنه وليه ليس على سبيل الإلزام، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هذا على سبيل الاستحباب، يعني من باب البر. يعني لو مات أبوك أو أخوك أو ولدك، طيب أنت وليه أقرب الناس إليه، طيب يستحب لك أن تصوم عنه إذا كان هذا الصوم صوم نذر، إذا كان هذا الصوم صوم نذر فيستحب لك أن تصوم عنه هذا النذر، صام عنه وليه تصوم عنه، وإذا لم تصم عنه فأنت غير محاسب، لكن هو أخل بنذره، أخل بنذره فإكراما له تصوم عنه. أما صوم الفريضة فالثابت والعلم عند الله تبارك وتعالى لا يصام عنه، لكن إن صام عنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم، طبعا هنا نتكلم عن من أفطر، لا نتكلم عن إنسان مات في رمضان وصام 15 يوما، في اليوم 16 مات، هذا ليس في ذمته شيء. نتكلم عن إنسان أفطر أياما في رمضان سواء بعذر أو بغير عذر، هل يصوم عنه أو لا يصوم عنه وليه؟ نعم، الإطعام لا، ما في إطعام، ما في إطعام. نعم.
قال رحمه الله باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه فكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. أخرجاه. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله
إن الله
نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال صومي عنها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام وصام عنه وليه. متفق عليه. وعن مريرة أنه قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقال إني تصدقت على أم جارية وإنها ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. ولمسلم في رواية صوم شهرين.
نعم، هذه الأحاديث فيها أيضا صوم النذري، هل يصام عن الميت أو لا يصام عن الميت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشبيه البليغ: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، يعني يقضي هذا الدين. قال فصومي عن أمك. وهنا هذا التشبيه مهم جدا من حيث أن الديون هل تجب على الولي أو لا تجب؟ الصحيح أنها لا تجب. يعني لو كان على أبيك دين هل يجب عليك أنت أن تسدد هذا الدين؟ لا يجب عليك، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجب عليك. لكن هذا من البر، هذا من البر أن تسدد الدين عن أبيك أو عن أخيك أو عن ابنك، لكن من حيث الوجوب لا يجب ذلك. فإن كان له ميراث أخذ هذا الدين من ميراثه، إن لم يترك شيئا. بعض الناس يزعل يقول الناس آباؤهم يورثونهم مالا وإحنا آباؤنا يورثون ديونا. طيب نقول لا، الحمد لله والدك ما يورثك دين أبدا، ما يورث، لا يلزمك قضاء دين أبيك. إذا ما أنت مشتهي لا تقضي، لا يلزمك، لا يلزمك قضاء. يعني لن يأتيك القاضي يوما ويقول لك إيش سدد عن أبيك رغما عنك، أبدا لا يلزمك ذلك، إلا إذا كنت متضامنا، يعني عندك كفالة تضامنية، أنت كفلت تضامنا، هنا يلزمك سواء كان أبا لك أو غير أب. لكن القصد أن هذه الديون لا تجب عليك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقضين الدين عنها؟ قالت نعم. قال صومي عنها. إذن هذا دين أيضا، هذا دين للبشر وهذا دين، أو ذاك دين للبشر وهذا دين لله تبارك وتعالى. فعلى كل حال أن هذا من التشبيه البليغ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، حتى لو وصى الأب، إلا إذا ترك مالا، إذا لم يترك مالا ووصى قال سدوا عني الدين من البر، هذا من البر، قضاء الدين عن الأب من البر وليس على سبيل الوجوب. نعم. طيب احنا من باب بس إتمام الكتاب قبل دخول شهر رمضان إن شاء الله تعالى، هل تقبلون أن نستمر حتى إقامة صلاة العشاء؟ الذي يوافق يرفع يده، خلنا نشوف، حتى الإقامة يعني صلاة العشاء. طيب ممتاز، ونؤخر الإقامة ساعة كاملة، تقبلون؟ طيب طيب، النساء تقبلنا؟ أرفعنا أيديكن كيفكم؟ ما أشوفكم. طيب إذا نستميحكم عذرا الليلة والليلة القادمة إن شاء الله تعالى نستمر حتى إقامة صلاة العشاء، حتى نتم يعني قراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أبواب صوم التطوع. باب صوم ست من شوال. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فذاك صيام الدهر. رواه جماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه.
نعم. أما الحديث الأول فصحيح في مسلم، أما الحديث الثاني فضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، والله ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى. فالشهر إذا قلنا 30 يوما بعشر أمثالها 300، وستة أيام بـ60 يعني في 10 بـ60 فهذه السنة، فهذا فضل الله تبارك وتعالى. فأول ما ذكر من الأيام التي يستحب صومها أن يصوم الإنسان ستة أيام من شوال، ويستحب أن تكون ثاني أيام شوال، لأن أول يوم في شوال لا يجوز صومه وهو العيد. أما ثاني يوم من شوال وإن كنا نسميه عيدا لكن ليس بعيد، العيد يوم واحد، ثم اليوم الثاني يبدأ فيه الإنسان بالصيام، هذا الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه، فيكون متابعا له عدا يوم العيد الذي يحرم صومه. وهذه الأيام الستة إن شاء صامها متتابعة وإن شاء فرقها، ولكن الأفضل أن يصومها يعني متتابعة. بقيت قضية وهي قضية من عليه قضاء، هل يقدم القضاء أو يقدم صيام ستة من شوال؟ الأصل أن يقدم القضاء لأن القضاء واجب، وصيام ستة من شوال مستحب، والأفضل الإنسان يقدم الواجب على المستحب، لا يقوم بالمستحب قبل الواجب. يعني مثل الإنسان يتصدق وعليه ديون، نقول لك اقضي ديونك قبل أن تتصدق، هذا أوجب. كذلك هنا نقول الذي عليه ديون من رمضان، كامرأة أفطرت بحيض أو نفاس، أو رجل أفطر بمرض أو سفر، طيب، أو حتى لمعصية، فالأصل أن يتم رمضان ثم يتبعه ستة من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، والذي عليه قضاء لم يصم رمضان إلى الآن، فالأصل أن يصوم رمضان ثم يتبعه ستة من شوال. لكن إذا ضاق الوقت على الإنسان كالمرأة، خاصة النساء، لماذا؟ لأنه يكون عليه أيام كثيرة أحيانا أكثر من الرجل، طيب، فإذا كانت عليها أيام كثيرة أو تعبت أو لم تستطع أن تصوم، فهل لها أن تقدم ستة من شوال على القضاء بحجة أن ستة من شوال وقتها شوال فقط، أما القضاء فوقته السنة كلها؟ فيقول هذا يعني آسع. هذا قال به كثير من أهل العلم أنه يجوز تقديم ستة من شوال على القضاء إذا ضاقت الأوقات، فللإنسان أن يقدم ستة من شوال على الصيام، ولكن الأحرى بالإنسان والأولى به أن يبادر إلى القضاء، أن يبادر إلى القضاء ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال إلا إذا ضاق عليه الوقت، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله:
باب صوم
عشر الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضيين ومستقبلا، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليهن بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
نعم. صوم عشر ذي الحجة لم يثبت في صومها شيء معين، وإنما جاء الحديث العام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وهي أيام العشر. ولا شك أن الصوم من العمل الصالح، ومن ذلك أخذ أهل العلم أنه يستحب صوم هذه الأيام، يستحب صوم هذه الأيام لأنها من العمل الصالح، باستثناء اليوم العاشر لأنه يوم عيد، عشر ذي الحجة اللي هو يوم العيد، هذا لا يجوز صومه أصلا. أما تسع ذي الحجة من أول ذي الحجة إلى التاسع فهذه يستحب صومها لأنها من العمل الصالح. وأما قولها حديث حفصة: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاث أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي قتادة في فضل عاشوراء وعرفة، هذا حديث صحيح، وأن عرفة يكفر سنتين ماضية وقادمة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يتيه من يشاء، وعاشوراء يكفر سنة ماضية. يستثنى من ذلك إذا كان في عرفة، وذلك أن النبي لم يصم، هو حج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ومع هذا في يوم عرفة اختلفوا هل هو صائم أو مفطر، لأنهم يعلمون فضل صوم عرفة ويعلمون أن النبي حاج صلى الله عليه وسلم، فلا يدرون هل هو صائم أو مفطر. فقالت أم الفضل امرأة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكشف أمره هل هو صائم أو لا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن، طبعا في وقت العصر قبل يعني عفوا في نهار عرفة يعني قبل يعني بين الظهر والعصر، فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمته إليه فأخذه وشربه صلى الله عليه وسلم. فعلم الناس أنه مفطر صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أهل العلم لا يستحب صيام عرفة بعرفة، لا يستحب صيام عرفة بعرفة، لأن الإنسان يتفرغ فيه العباد فيحتاج إلى إيش؟ الغذاء والأكل. لكن لو صام الإنسان لا شيء عليه، لا شيء. والفطر أفضل، والفطر أفضل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث المذكور وهو حديث أبي هريرة نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، فيه كلام لكن ظهر الله عنه يصح، خاصة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب في الصحيحين وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهر إلا هذا الشهر يعني رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وعن علقمة بن أشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه، وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يواجب صيامه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا أنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا يوم صارف نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق على هذه الأحاديث كلها، وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ، ويقال لم يجب بحال بدليل خبر معاوية، وإنما نسخ تأكيد استحبابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود. وفي لفظ أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قادم لأصومن التاسع يعني يوم عاشوراء، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما، رواه أحمد.
نعم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى استدل بها على استحباب صوم المحرم واستحباب صوم عاشوراء. فأما المحرم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شهر أحب إلى الله تبارك وتعالى بعد رمضان من شهر الله المحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بصيام هذا الشهر أو يكثر من صيام هذا الشهر، وهو صيام شهر الله المحرم، وإن كان في شعبان أكثر صلى الله عليه وسلم، ولكن على كل حال يستحب الصيام في شهر الله المحرم. وأما عاشوراء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وهو في مكة، وكانت قريش تصومه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا صامه وأمر الناس بصيامه، ورأى اليهود تصومه فقال لماذا تصومون؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى فصامه، قال نحن أحق بموسى منكم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم لما فرض رمضان صار صوم عاشوراء مستحبا، من شاء صام ومن شاء أفطر، يعني ليس على سبيل الوجوب كما كان قبل وجوب رمضان. فلما فرض رمضان صار صوم عاشوراء إلى الاستحباب فقط دون الوجوب. نعم. خبر معي كذلك لم يكتب الآن، يقصد الآن لم يكتب، ألغي الحكم، نسخ، كان واجبا ثم نسخ، الآن لم يكتب عليكم صيامه، من شاء صام ومن شاء أفطر. هذا حديث معاوية رضي الله عنه، هذا قول لأهل العلم، يعني بعض أهل العلم يرى أنه كان واجبا ثم نسخ، وبعضهم يقول لم يكن واجبا وإنما كان مستحبا تأكيد استحبابي ثم نسخ تأكيد الاستحباب، وظل على أصل الاستحباب دون التأكيد. نعم. طبعا بقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن اليهود تصوم هذا العاشر وتعظمه قال لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع. واختلف أهل العلم في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم أصومن التاسع، فقال بعضهم أي لأصومن التاسع بدل العاشر، فيكون الصيام ينتقل من عاشوراء إلى تاسعاء فيصوم التاسع بدل العاشر. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن لأصومن التاسع أي مع العاشر لمخالفة اليهود وليس بدل وإنما معه، فيكون التاسع والعاشر. ويؤكد هذا آخر حديث ذكره وهو فصوم يوما قبل أو يوما بعده، فيصوم الإنسان من السنة أن يصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى أنه الأفضل أن يصوم الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر، يعني هكذا يرى الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. كل حال سواء صامها كلها أو صام واحدا منها أو تركها فالأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم نعم أي نعم، ذكر أنهم يصومونه صلى الله عليه وسلم، ما قيل له أن اليهود تصومه ويتخذون ويعظمونه، قد لا يكون، نعم قد لا يكون بلغه ذلك إلا في نهاية الأمر، أو ما قصد مخالفتهم إلا في آخر الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هجرته المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب، إذا لم يكتب عليه شيء يعني لم يفرض عليه شيء لم يشرع له شيء كان يحب موافقتهم، لأن على كل حال هم أهل الكتاب هم أحسن من المشركين، فكان يحب موافقتهم. فلما كثر التشريع من عند الله تبارك وتعالى حرص النبي بعد ذلك على مخالفتهم، لأنه وجد عندهم كثير من التحريف والعبث بدين الله تبارك وتعالى، يعني ما شرعه الله لموسى أو عيسى صلوات ربي وسلامه عليهما، فلذلك حرص النبي بعد ذلك على مخالفة اليهود والنصارى، ومن ذلك صيام عاشوراء. نعم، ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.